بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، رب العالمين وإله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وحبيب رب العالمين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين، فهذه ليلة الجمعة التي ما زالت سماؤها مضيئة بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبعث بها قلوب المحبين قبل أفواههم شوقاً وحباً وإيماناً لنبي ملأ حبه القلوب صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي ندب أمته المحبة له لما قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. ألا فاعلموا أن المصلين عليه في أمته سواكم كثير صلى الله عليه وسلم، والمحبون له من أمته أيضا سوانا كثير صلى الله عليه وسلم، وأسبقنا في هذا الحب وأصدقنا في هذا الإيمان والوفاء هو أقربنا من هديه وسنته وسيرته العطيرة العظيمة صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وما زال مثل هذا المجلس يقودنا حباً وشوقاً، وصلاة وسلاماً، وإيماناً واتباعاً، وطاعة واقتداءاً لنبي أعلى الله شأنه ورفع قدره وعظم منزلته صلوات ربي وسلامه عليه. يقودنا مجلس كهذا ونحن في رحاب بيت الله الحرام، وعلى مقربة من كعبته المعظمة، نتدارس شأنه العظيم صلى الله عليه وسلم، ونقلب صفحات من حقه الكبير صلى الله عليه وسلم. نملأ القلوب حباً فوق حبها، ونزيدها إيماناً فوق إيمانها، فإن هذا من الإيمان الذي يتعلم والعلم الذي يدرس، وهكذا ينبغي أن يكون شأن أهل الإسلام مع نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. يتوارثون حبه ويتعلمون هديه ويرفعون رايته ويتناقلون شأنه وسننه وسيرته صلى الله عليه وسلم. حري بأمة الإسلام أن يكون شأن نبيه عليه الصلاة والسلام على كل لسان، وحري أيضاً بأمة الإسلام أن يكون هدي نبيها صلى الله عليه وسلم منتشراً بين الأنام، وحري بأمة الإسلام أن يكون علمها بنبيها صلى الله عليه وسلم بسيرته وشمائله وحقوقه وواجباته أمر متقرر في النفوس عند الصغير والكبير على حد سواء، والرجال والنساء على حد سواء، والمتعلمين والعوام على حد سواء. فهذا دين وهذا علم وهذا إيمان ينبغي أن يكون في الأمة من الحرص والعناية والهمة ما يجعل هذا الباب العظيم من الإيمان والعلم شائعاً ذائعاً منتشراً. ونحن بهذا نخط طريقاً عظيماً نرجو به منزلة رفيعة عند ربنا سبحانه وتعالى، ونسلك سبيل الهداية وطريقها القويم باتباع هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم الباب أيها الكرام ما نحن فيه في هذا المجلس في كل ليلة من ليالي الجمعة، نقلب صفحات من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، من أجل أن تتقدم هذه القضايا في النفوس وتزداد، وأن توقن النفوس المؤمنة عظيم قدر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، معجزاته والآيات التي أيده الله بها باب عظيم يدل على عظيم قدره عند ربه سبحانه وتعالى. تلك الآيات التي ما زلنا نقلب فيها الصفحات منذ مجالس مضت في أيام وأسابيع وشهور متتابعات، حتى كان الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله بما هو من علم الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه، وحياته كلها من الوحي وهو من الإيمان بالغيب، ونبوته والهدي الذي بعث به والقرآن الذي أنزل عليه، كل ذلك من علم الغيب الذي خص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم، فدل الأمة على ما أوحى الله إليه وهداها على الطريق الذي دله الله عز وجل إليه. كثيرة هي الأحاديث التي ساقها المصنف، وقضينا فيها ليلتين سابقتين حتى وصلنا عند قول المصنف في النبوءات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، وما كان من شأن الأمة وما سيكون منها في آخر الزمان، وأنها ستكون لهم أنماط، ويغدو أحدهم في حلة ويروح في أخرى، وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى، ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة، حتى قال في آخر الحديث: وأنتم اليوم خير منكم يومئذ. وما زال في الفصل بقية نمضي عليها الحديث إدراكا وإلحاقا للاحق بالسابق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالجلال والكمال، المنزه عن الأكفاء والنظراء والأمثال، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا المصطفى من الأرسال، وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ما قنت مصل وطال. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما أطلع عليه من الغيوب صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وأنهم إذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس والروم رد الله بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم.
هذا الكلام من حديث المصنف رحمه الله تعالى معطوف على قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه ما وعدهم به من الظهور على الأعداء وفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وما يحدث بينهم، يعني بين أمته، من الفتون والاختلاف والأهواء وسلوك سبيل من قبلهم وافتراقهم، إلى أن قال: وأنهم، يعني أمته، وهم نحن ومن يكون قبلنا ومن سيأتي بعدنا، وأنهم إذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس والروم رد الله بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم. ولفظ الحديث كما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، وقال الهيثمي إسناده حسن وصححه الألباني رحم الله الجميع، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مشت أمتي المطيطاء، والمقصود بالمطيطاء مشية التبختر والتكبر والعجب، فيمشي أحدهم وقد رفع صدره وامتدت يداه زهوا وتكبرا وتبخترا وترفعا، قال: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم. وهذا القدر من الوصف كما ترون يشير إلى حياة فيها العظيم من التوسع والترفه والغنى والثراء. إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط الله شرارها على خيارها، والمقصود أنها ستكون عودة أخرى إلى شيء من الفتن التي يسلط فيها شرار الأمة على خيارها. وهذه عاقبة الترف، وهي سنة الله في الأمم. إذا اتسعت الحياة فبلغت ترفا مذموما وتوسعا، سيعود في الغالب على قدر من نسيان حق الله، وستنشأ فئات في المجتمع تعيش الطغيان في الحياة وتعيش الترف وتعيش حساب الدنيا على حساب الآخرة فتحل الفتن. قال: سلط الله شرارها على خيارها. وهذا طرف مما أشار إليه المصنف مما مضى معنا في ليلة الجمعة الماضية، وما يفتح الله على أمته من الدنيا ويؤتون من زهرتها، وما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف والأهواء، فهذا طرف من ذاك. بل ما ختمنا به مجلس ليلة الجمعة الماضية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هل لكم من أنماط؟ وكان جابر رضي الله عنه قد أعرس، فقال: لما تزوجت قال لي: اتخذت أنماطا؟ والنمط كما مر بكم لون من الفرش والبسط، له مخمل رقيق ناعم. فقال: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: ما إنها ستكون لكم الأنماط. ثم قال أيضا: فكيف أنتم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى، ووضعت بين يديه صحفة وترفع أخرى، ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة. والحديث في قصة مصعب كما مر بكم. هذا التوسع في الحياة يشير إلى أمر مرتبط دوما بالمجتمعات في بلاد الإسلام وفي غيرها، وهو أن التوسع في الحياة يورث نعيما زائدا، ويورث ترهلا وتراخيا، ثم ينشأ عنه في الغالب إلا من رحم الله قدر كبير من التقصير في حقوق الله لانشغال النفوس بالدنيا واتساعها بين أيديهم. فإذا اتسعت ألهت، وإذا ألهت حملت المرء على الطغيان في الغالب. فإذا كان ذلك سمتا في المجتمع وغلب على حياة الناس فيهم، ستنشأ مظاهر الترف. وقد قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فينشأ الفسوق من الطبقات المترفة التي أتخمت بهذا التوسع في الحياة. قال الله عز وجل: ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالحديث يشير إلى شيء فيه معنى زوال الفقر وقلة العيش الذي بدأت به الأمة في أول الإسلام في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم ينشأ ما سيصحب ذلك من بعض العلامات، منها ما أشار إليه الحديث وغيره أيضا من أحاديث الباب.
وقتالهم الترك والخزر والروم، وذهاب كسرى وفارس حتى لا كسرى ولا فارس بعده.
قتالهم الترك والخزر والروم، وفي بعض ألفاظ الحديث وخوزة والروم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرج البخاري: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. وسماهم عليه الصلاة والسلام بالترك، وخطأ أن يظن بعض المعاصرين أنها المقصود بها أهل البلاد المسمات بهذا الاسم حديثا، إنما جاء في الحديث ما يبين وصف هذا الجنس من البشر. قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. أخرجه البخاري. فالترك الموصوفون في الحديث كما ذهب عامة من شرح الحديث هم أهل بلاد آسيا الوسطى والشرقية كذلك، في أقاصي شرق آسيا، الذين يوصفون كما قال عليه الصلاة والسلام بصغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف. والمقصود بذلف الأنوف كما قال الإمام النووي رحمه الله صغار الأنوف وقصرها مع انبطاحها. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان جمع مجن، وهو الترس الذي يستخدمه المقاتل في الجهاد يتقي به فيمسكه، وهو عبارة عن مصفحة مستديرة من حديد يحملها بإحدى يديه ويقاتل بالأخرى ويتقي بها صدره وضربات العدو. فالترس يكون مستديرا، فشبه الوجوه بالاستدارة، كأن وجوههم المجان. وقوله المطرقة، فالترس في بعض صناعاته المتقنة يكون إذا صفح يلبس قطعة من جلد حتى تكون له بطانة تكون أقوى في الاتقاء. فشبه عليه الصلاة والسلام امتلاء الوجوه وغلظها وكثرة لحمها
مع الاستدارة فيها بقوله كأنها المجان المطرقة، فذلك إشارة إلى التروس التي كسيت بالجلد حتى أصبحت فيها قدر من الانتفاخ، فشبه الوجوه في هؤلاء القوم الذين سماهم بالترك كذلك، قال كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وقد كان، وامتدت فتوحات الإسلام من زمن الخلافة الراشدة، زمن أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم خلافة علي رضي الله عنه، وما زالت فتوحات الإسلام بعدهم تباعا في خلافة بني أمية وبني العباس. وامتدت فتوحات الإسلام ووصلت قوافل وكتائب المجاهدين، وفيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ذلك، وقاتلوا أهل تلك البلاد، ووصل الإسلام إلى بلاد الصين شرقا، وامتدت فتوحاته ودخل الناس في تلك الأقاليم، وصدق عليه الصلاة والسلام حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه دلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. هذا في قوله عليه الصلاة والسلام قتالهم الترك والخزر كذلك والروم، وجاء في بعض الألفاظ وخوز وكرمان والروم، وكلها يشار بها إلى بلاد تقع ما وراء النهر في بلاد خراسان وحولها ونواحيها وما يكون بعدها، وقد وقع كل ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فقاتل الصحابة وامتدت فتوحات الإسلام حتى وصلوا إلى تلك البقاع، وكان منها تلك البلاد التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهلها بما جاء في مثل هذا الحديث، يقول أيضا لا تقوم الساعة كما في صحيح البخاري حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. فهذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وقوله الترك في الحديث الأول وقوله خوز وكرمان من الأعاجم في الثاني يحمل على تفسير الألفاظ بعضها لبعض، وقد اجتمعت كلها في وصف الوجه كما قال عليه الصلاة والسلام في حمر الوجوه وفطس الأنوف وصغار الأعين. والمقصود أن هذه النبوءة التي تكلم بها عليه الصلاة والسلام في وقت ما كان الإسلام يتجاوز فيه أنحاء من جزيرة العرب، فامتدت إلى أبعد ما يمكن أن يخطر على بال إنسان في ذلك الوقت. ولك أن تتخيل أن الصحابة وهم برفقته عليه الصلاة والسلام بالمدينة وهم يغزون ويغار عليهم وهم يرسلون الكتائب والسرايا لتثبيت الإسلام ودرء العداء عنه، يقول لهم عليه الصلاة والسلام ستبلغون منطقة بعيدة من الأرض وستدخلون بالإسلام إلى تلك النواحي. لو كنت صحابيا تعيش تلك المرحلة فيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام إنه سيكون ذلك يوما ما، فيفتح في نفسك قدرا كبيرا من الثقة بوعد الله والاستبشار بما هيأ الله لدينه، وقدر كبير من الفرح أنك مهما عشت في ظرف فيه من الإساءة أو العداء للإسلام وأهله إلا أن ذلك من سنن الله عز وجل في هذه الدار، وإلا فالإسلام باق ومنتشر والإسلام متسع ومحفوظ بحفظ الله جل جلاله. فأدرك الصحابة ذلك وقاتلوا أقواما ما كانت لأعينهم أن تبصرها قبل وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يدركون وجوها من البشر على هذا النحو من الوصف، لكنه قد كان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام آية ونبوءة ومعجزة، كان علم غيب أوحاه الله إليه فأخبر به الأمة، فكان هذا في عداد المعجزات التي تثبت صدقه عليه الصلاة والسلام وترفع في نفوس أمته عظيم القدر عندهم وعند ربه سبحانه وتعالى.
وذهاب كسرى وفارس حتى لا كسرى ولا فارس بعده، وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده،
قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هلك كسرى وهلك قيصر، ولم يكن ذلك يحتاج إلى قرون بعيدة بعده عليه الصلاة والسلام، بل بسنوات معدودات في خلافة أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه. وتهدمت عروش كسرى وقيصر، وزالت دولتهما، ودخل الناس في الإسلام، وتهدمت على أيدي الصحابة وسيوفهم أعظم ممالك الأرض البشرية آنذاك. فكان العز للإسلام، وكان النصر لأهله، وكان الانتشار لهذا الدين مما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت نبوءات متحققة تأتي تباعا، وهو القائل والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فأنفقت تلك الكنوز، وجيء بها غنائم وزعت بين الصحابة وقسمت بين المجاهدين، وعاد منها الكثير الكثير إلى بيت المال، فأصبح عتادا لمزيد من الجيوش والجنود التي تقود الفتح وإدخال الناس في دين الله. وأصبحت هذه أيضا مددا ينقل بها المجاهدون، ويمد بها جيوش الإسلام حتى تنقل نور الإسلام وهداية الإسلام ورحمة هذا الدين إلى البشرية جمعاء. في سنوات معدودات، ما تجاوزت القرن من الزمان، بل ولا نصفه، بل ولا ربعه، في أقل من ذلك، ما تجاوزت خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم 30 سنة، في ظرف كهذا ووقت قصير بلغوا بالإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم أقصى شرق الأرض وأقصى غربها. فدخل الإسلام إفريقيا، وامتد الإسلام إلى شمال الجزيرة، فتطاول حتى تجاوز بلاد الروم وما وراءها، ووصل إلى أقاصي بلاد آسيا، فتجاوز السند والهند والصين، وتجاوز كذلك شرقا وغربا. فكانت هذه النبوءات مبشرة، وكان فيها قدر عظيم من دفع تلك النفوس المؤمنة آنذاك إلى الثبات على الإسلام. لما يخرج صحابي مثل أنس رضي الله عنه، فتبلغ به خطاه مشاركا في الجيوش الفاتحة إلى أرض سجستان في بلاد ما وراء النهر، ويقف رجل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وسط الجموع الفاتحة التي تنقل الإسلام، ولا يزال في وعيه وأذنه وما وقر في قلبه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بتلك الفتوحات. ويقودون الفتوح تلو الفتوح، والمدائن تلو المدائن، بابا بعد باب، ترهق الأنفس وتزهق الأرواح وتقدم الدماء رخيصة. ولما كانوا يخرجون في هذه الجهاد وهذه الفتوحات، ما خرج أحدهم يبحث عن حظ نفسه ولا دنيا يصيبها، خرجوا وليس لهم مطمع ولا رغبة سوى خدمة دين الله عز وجل ونصرته وتبليغ هدى دينه العظيم إلى العالمين. فرأوها أمانة رضي الله عنهم، فعم الإسلام وانتشر، وها هي ذي جموع المسلمين تأتي اليوم من العرب والعجم ومن كل قطر، وهم يؤمون البيت الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام حجاجا وعمارا وزوارا، وقد حملوا هذا الإسلام في قلوبهم وشهدوا الشهادتين وأقبلوا موقنين بهذا الدين، وهم يلحقون بركبه ويورثونه للأجيال من بعدهم. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الغيب الذي أوحى الله عز وجل إليه.
وذكر أن الروم ذات قرون إلى آخر الدهر،
ويقول عليه الصلاة والسلام: فارس نطحة أو نطحتان، ثم لا فارس بعد هذا أبدا. والروم ذات القرون، كلما هلك قرن خلفه قرن، أهل صبر وأهله لآخر الدهر، هم أصحابكم ما دام في العيش خير. الحديث فيه ضعف، وضعفه عدد من المحدثين، لكنه يشير إلى سمت كانت عليه تلك الممالك آنذاك. فقوله فارس نطحة أو نطحتان، يعني إنما تكون الصولة والجولة مع مملكة فارس جولات معدودة، جولة أو ثنتان، ثم تزول فارس وينتهي ملكها. وقوله ثم لا فارس بعد هذا أبدا، والروم ذات القرون، يعني أن مملكة النصارى الرومية إنما تكون لهم الصولات والجولات على ممر السنين، وهكذا كان. فما زالت الحملات الصليبية التي عاشت معها أمة الإسلام مراحل وحروبا شعواء، كما قال: والروم ذات القرون، كلما هلك قرن خلفه قرن. فكان هذا أيضا إشارة إلى ما أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه.
وبذهاب الأمثل فالأمثل من الناس،
وبذهاب الأمثل فالأمثل من الناس. يقول نبيكم صلوات الله وسلامه عليه كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله يعني البخاري: يقال حفالة وحثالة بمعنى واحد، يعني يقول: يذهب الصالحون الأول فالأول، والمقصود بالذهاب هنا الموت وصعود الأرواح، يذهب الصالحون. قال: يذهب الأمثل فالأمثل، يعني إنما يقبض الله عز وجل أرواح الصالحين وأولياءه من عباده المؤمنين قبل غيرهم، ويتفاوت الناس في هذا. والمقصود أن أهل الجيل وأهل الزمان وفيهم الصالح والطالح، وفيهم الولي التقي العابد، وفيهم الفاجر الشقي الأبعد، فهكذا يكون في كل زمان. وإنما تعجل أرواح الصالحين، قال: بذهاب الأمثل فالأمثل من الناس.
وتقارب الزمان وقبض العلم وظهور الفتن والهرج،
هذه أربع من أشراط الساعة وعلاماتها، ثبتت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ومثل هذه الأحاديث وهي نبوءات ينبغي أن تنفتح لها القلوب قبل الآذان، لأنها إخبار عن صفحة من علم الغيب، وأنا وأنت لا نعلمها إلا ممن أوحى الله عز وجل إليه هذا الغيب. ثم هي وصف لمرحلة من الزمان قد ندركنا وقد ندركها، فالعلم بها ينبئ المؤمن عن واجبه بإيمانه آنذاك ما الذي ينبغي عليه أن يكون. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. هذه خمس علامات: يقبض العلم، وقد أشار عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ليس محوا من العلم من صدور أهل العلم. قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يا قوم، لا يزال في الأمة خير ما بقي فيها أهل العلم، وما دام العلم منتشرا ظله ممتدا بساطه فهي أمارة خير وبعد عن الساعة وفتنها وأشراطها. فإذا تلاحق العلماء وامتدت بهم الوفيات، ثم خلت الساحة من علم متين راسخ ومن علماء ربانيين يرفعون رايته وينشرون هديه، فتلك والله أمارة ونذارة. يقول: حتى يقبض العلم ويتكثر الزلازل ويتقارب الزمان، والمقصود بتقارب الزمان كما ذكر أهل العلم سرعة انقضائه، فيكون الشهر فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالأسبوع، ويكون الأسبوع كاليوم، ويكون اليوم كالساعة. وما زال كثير منا يلحظ مثل هذا، تتعاقب السنوات وتتوالى، ثم تتصرم الأيام ويفجأ أحدنا الشيب وقد حل به، والعمر وقد تقدم به، وكثيرة هي مراحل العمر. تقارب الزمان من أمارات الساعة وأشراطها. يقول عليه الصلاة والسلام: وتظهر الفتن ويكثر الهرج. الهرج قال: وهو القتل القتل، ففسر الهرج بكثرة القتل. وأظن أن في زمن بلغ به كثرة القتل حتى أصبحت تسمعها في نشرات الأخبار صبح مساء، فلا تدري كم تقطف من رؤوس بني الإسلام هنا وهناك، ويموت في حادثة واحدة واعتداء وقتل وعدوان واحد الآحاد والعشرات والمئات، ويتوالى هذا تباعا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثر الهرج ويكثر القتل وهو المقصود. قال: حتى يكثر فيكم المال فيفيضوا. هذه علامات صادقة أخبر بها عليه الصلاة والسلام، ونحن نراها اليوم رأي عين. فلما قال: لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا، فإذا حصل فإنا ننتظر وقوع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فالساعة إذن آتية لا محالة، وكلما كثرت علاماتها دل على مزيد قربها. نسأل الله الحفظ والعافية والسلام.
وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب.
حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فيما أخرج البخاري ومسلم في حديث فيه أيضا نبوءة من علامات الساعة وأشراطها. تقول رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، حلق بالإبهام والتي تليها. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فقوله ويل للعرب من شر قد اقترب، وأشار إلى أن الشر الذي اقترب هو قرب خروج يأجوج ومأجوج. وقد قال كما سمعت، والحديث في الصحيحين، أنه أخبر عن انفتاح ردم يأجوج ومأجوج الذي بناه عليهم وسده ذو القرنين، كما أخبر الله في سورة الكهف، أنه قد انفتح منه وانفرج مثل هذه. وأنت تتكلم اليوم على بعد 1430 سنة وأكثر من مثل هذه المقالة، فيا ترى كم عساه قد اتسع مثل هذا الانفتاح في ردم يأجوج ومأجوج على مدى 14 قرنا من الزمان وأكثر. أتظن أنه لا يزال في العمر في الدنيا وفي قرونها وحياة الناس على وجه الأرض حتى يخرج يأجوج ومأجوج أكثر من الذي مضى منذ أن قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب؟ لا والله. ثم تأمل وصف أم المؤمنين رضي الله عنها، خرج عليه الصلاة والسلام فزعا محمرا وجهه، إذن هو شيء يستحق أن يخاف منه وأن يمتلئ قلب المؤمن منه فزعا وخوفا وأخذا بأسباب النجاة. يا قوم، إن كان قد قرب خروج يأجوج ومأجوج، أتظن بالله أن أحدنا لا يزال على مأمن كبير وضمان لسلامة نفسه ودينه من الفتن التي ستعصف بالناس آخر الزمان؟ وخروج يأجوج ومأجوج إنما هو في أشراط الساعة الكبرى وعلاماتها التي ليس بينها وبين النفخ في الصور وطلوع الشمس من مغربها إلا آخر أنفاس الدنيا على وجه الأرض. وهو يقول عليه الصلاة والسلام منذ ذلك الوقت: ويل للعرب من شر قد اقترب. فهل يقول قائل: أمثل هذا الحديث سائغ أن يحدث به الناس وأن يذاع عليهم في المجالس والجوامع وفي الخطب وفي المجالس، أم هو نوع من بث الفزع والخوف والهلع في نفوس الناس ومثل هذا لا ينبغي؟ بلى، لأن الذي حذر به وأخبر به وأنبأ به هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما يخرج فزعا قائلا للأمة: ويل للعرب من شر قد اقترب، وليس المقصود بهذا الخطاب العرب خاصة، لكن لأنهم المعنيون بالأمر قبل غيرهم، ولأنهم صلب الإسلام، ولأنهم عموده، ولأنهم عصبته التي قام على أكتافهم هذا الدين، فمثلهم ينبغي أن يكون أول المعتنين به. وأول الحذرين على مستقبل الإسلام وشأنه، وأن الفتن التي ستعصف بسفينة الإسلام والتي ستهز جباله الرواسي وطوده الشامخ، فإنما ينبغي أن يكون في الحراس اليقظين والأعين الساهرة من العرب قبل غيرهم من يحرص على هذا الأمر العظيم وينتبه له، وإلا فالشأن شأن أمة الإسلام جميعها عربا وعجما، وهم كلهم أولو أمانة، وكل مسلم له حظه من هذا الدين أمانة وعناية وواجبا في القيام بحقه. وفي الجملة فهذا الحديث من أعظم النبوءات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام بشأن هذا الشر وأمارة الساعة المنتظرة التي قد قال عنها إنها اقتربت، وهي أشبه ما يكون بقول ربنا عز اسمه اقتربت الساعة قبل أكثر من 14 قرنا من الزمان. وبعد مرور هذه المئات بعد 1000 سنة وزيادة، أتظن أن القريب الذي قال الله عنه قبل 1400 عام قال الله عنه إنه قريب، فما عساك أن تقول عنه اليوم؟ هو أقرب من القريب ولا شك، وينبغي أن يكون المؤمن على علم، فهذا من الدين وصفحة من الغيب التي لا تدرك إلا بالوحي في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
وأنه زويت له الأرض فأري مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمته ما زوي له منها.
هذا الحديث قد تقدم بكم سابقا فيما أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنهم لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون يهلك بعضهم بعضا. وفي الحديث تتمة، فقوله زويت لي الأرض أن الله أراه منذ ذلك الزمان أين سيبلغ الإسلام، وأن ملك الأمة يعني حكمها وملكها في الأرض وامتلاك خيراتها واتساع رقعتها، قال سيبلغ ما زوي لي منها، فأري الشرق والغرب عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا من الغيب الذي لا تدرك كيفيته لكنه حق حتما طالما نطقت به شفتاه صلى الله عليه وسلم وصح عندنا ثبوت نسبته إليه. نعم.
وأنه زويت له الأرض فأري مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمته ما زوي له منها، فكذلك كان امتدت في المشارق والمغارب ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة حيث لا عمارة وراءه، وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم، ولم تمتد في الجنوب ولا في الشمال مثل ذلك. وقوله صلى الله
قوله وأنه زويت لي الأرض فأري مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمته ما زوي له منها. يقول القاضي عياض رحمه الله في كلام لطيف معلقا على مثل هذا الحديث قال فكذلك كان. القاضي عياض من أهل القرن السادس الهجري، وبيننا وبينه نحو من 8 إلى 9 قرون. يقول فكذلك كان، يخبر عن زمانه رحمه الله، امتدت في المشارق والمغارب ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة، وطنجة هي البلدة المغربية المعروفة اليوم باسمها. يقول من أقصى الهند إلى بحر طنجة، وقصد به المحيط الأطلسي وما كانت تسميه العرب بحر الظلمات، أو ما يلي طنجة من البحر الأبيض المتوسط وهو الذي بينه وبين بلاد أوروبا. يقول حيث لا عمارة وراءه، عندما كان يظن أن لا شيء وراء ذلك البحر وأنه أقصى ما يبلغ به حد الدنيا وانتهاؤه. يقول رحمه الله وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم، ولم تد في الجنوب ولا في الشمال مثل ذلك. ولو أدرك القاضي عياض رحمه الله دنيانا اليوم وعرف اتساعها وبلوغ الإسلام فيها ودخولها فيما وراء تلك المناطق التي ظن رحمه الله أن لا عمارة وراءها، وعلم أن وراءها من الأقطار والأقاليم والبلدان والقارات ما عاش فيه الناس وسعت فيه البشرية ودخله الإسلام وأضاء بنوره تلك الأقاليم، لازداد يقينه رحمه الله وتعجبه من مثل ذلك الحديث، وأن الإسلام ما يزال في امتداد وانتشار فسيح، لأن الله عز وجل قد وعد بنصر دينه وإتمام نوره وإظهاره على الدين كله. وهذا الأمر وغيره كثير ما زالت تتحدث عنه اليوم التقارير العالمية والإحصاءات الأممية التي تذكر أن الإسلام قد بلغ من مداه وانتشاره حتى في عقر ديار أعدائه، ما أصبح يبعث على الخوف وهواجس القلق والذعر، وأنهم يجدون اليوم في سطوة الإسلام وانتشاره وإقبال أهل الأديان الأخرى عليه، حتى حل هذا الدين العظيم بالمرتبة الأولى بين أديان البشر، وأنه لا يزال في أنظارهم مخيفا مرعبا في سرعة تفشيه وانتشاره، وأن الإسلام عجيب، كلما حورب اشتد وكلما حوصر امتد، وكلما أجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم إذا به يزداد متانة وقوة وثباتا، وأنهم كلما ازدادوا إمعانا في العداء للإسلام وأهله، وأنهم يمارسون عليه من الظلم والاضطهاد والعدوان إذا به لا يزيد بني الإسلام إلا ثباتا وقوة ورسوخا، ولا يزيد شوكتهم إلا صمودا وثباتا أمام تلك العوادي. فعجبا والله، بل ليس بعجيب، لأن الدين دين الله سبحانه. ولهذا قال بعض الفضلاء: لا تخف على دين الله، بل خف على تدينك. وقديما لما أوى أصحاب الكهف إلى الكهف فرارا بدينهم هربا وخوفا، عندما لم يكن في بلدانهم ولا حولهم من يشاركهم إيمانهم، فقال الله: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أجر الله عليهم من سنن الدنيا وقوانينها ما لم يكن كالعادة. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، خرجوا بعد ذلك وإذا بالحال قد تبدلت، وإذا بالدين قد انتشر، وإذا بهذا الدين الحق قد عم. كان الخوف على أنفسهم وليس على دين الله. دين الله لا يخاف عليه، لأن الله عز وجل متكفل به، لكن الخوف الحقيقي هو الخوف أحدنا على نفسه، ألا يحافظ على دين الله في قلبه، وألا يستقيم على دين الله في حياته، وألا يقوم بواجب هذا الدين وأعبائه في نفسه وأهل بيته كما ينبغي. هذا الذي ينبغي أن تحمل همه عبد الله، وأن الله عز وجل إذا كتب للإسلام نصرا وعزا وتمكينا فإن الله قادر في كل لحظة وآن، وأن الله سيصطفي من عباده من يكتب على أيديهم نصر هذا الدين ورفع رايته، أما إنه حاصل لا محالة. فإن كتب الله ذلك على يدي ويديك والحاضرين، فلنا الشرف والفخر والعز أن يكون أحدنا جندا من جند الله استخدمه لحماية دينه وحراسة شريعته ورفع رايته. وإذا استبدل الله بنا غيرنا ورآنا لسنا أهلا لهذا الباب العظيم من الشرف والكرم، وجاء غيرنا فكانوا أحق منا بهذا الأمر، فهو والله منتهى الخسران والغبن والحرمان، نسأل الله العافية. ليعلم كل مسلم أن دين الله منصور، وأن وعد الله متحقق لا محالة. فطيبوا نفسا بدينكم معشر المسلمين، وقروا عينا بالمستقبل لهذا الدين، واعلموا أنه مهما عصفت بأمة الإسلام العواصف وارتطمت بمركبها الأمواج وساءها من الأحوال في الشرق والغرب، ما يندى له الجبين وتتفطر له الأكباد وتبكي له العيون دما بدل الدمع، فلا والله ما هي إلا صولة وجولة ومرحلة فيها ابتلاء، وسيصطفي الله لدينه، وابتلاء تمحيص وتثبيت يزداد به أهل الإيمان رسوخا، ويمحص به الصف المؤمن فلا يبقى إلا الصادقون الراسخون، ثم يكون للإسلام بقية ما زالت إلى آخر الزمان. في أحاديث سيسوق المصنف بعضها عما قريب، لنعلم كما قلت أن موسى عليه السلام وهو نبي مع الخضر، وموسى عليه السلام مع فرعون آنذاك، كان له في مثل ذلك المقام شأن عجيب. ولو أبصر أحد تلك المرحلة من دين الله الحق الذي يبعث به الرسل ويمدهم به بالمعجزات لظن أنه لا دين بعد ذلك، ولا حق يمكن أن تبقى له جذوة مشتعلة في نفوس البشر. بلغ من فرعون في تماديه وطغيانه أن يدعي الربوبية، وبلغ بفرعون من طغيانه وعدوانه واعتلائه الفساد الذي يضرب به المثل إلى اليوم، أنه خاف مما أخبرت به النبوءات في خروج من يكون منازعا له في ملكه، فيصدر قراره الجائر بقتل ذكور بني إسرائيل، وأخذ يتتبعهم في البيوت ويسحبهم من حجر أمهاتهم ليقتلهم، وما علم أن موسى عليه السلام الذي سيكون نبيا وسيكون على يديه زوال ملك هذا الطاغية أنه يتربى في بيته وفي جوف قصره. هذا دين الله يا كرام، وسيكتب الله له من الأسباب ما لم يخطر على بال. ولا أظن أن في البشرية من بلغ في الطغيان والتمرد والاعتلاء على عرش الاستبداد كفرعون، ومع ذلك فما كان نهاية أمره إلا على يدي نبي كان غلاما تربى في قصره وتنعم في داخل حجرات بيته، وكان ذلك أمرا من الله عز وجل، وهو قد قال منذ أن حملت به أمه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذا أمر عظيم يا كرام، إذ نمر عليه في النصوص الشرعية المنبئة بما سيكون آخر الزمان، فإنما تحملنا بتفاؤل عظيم وإشراق كبير أننا على الحق ثابتون، وأحدنا لا يزال يعي هذا ويبثه في نفسه وفي أهل بيته والناس من حوله، أن يثبتوا أهل الإسلام على مواقعكم وأقيموا على عقائدكم ومبادئكم، وأن هذا إنما هو من الابتلاء الذي تمر به الأمة، والله عز وجل ناصر دينه ومتم نوره، فالدين دينه عز وجل، والعباد إنما يسلكون أمره ويبتغون مرضاته عز في علاه، وهي نبوءة أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، ذهب ابن المديني إلى أنهم العرب لأنهم المختصون بالسقي بالغرب وهي الدلو، وغيره يذهب إلى أنهم أهل المغرب، وقد ورد المغرب كذا في الحديث بمعناه.
يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. الحديث أخرجه الإمام مسلم وتفرد به عن البخاري بهذا اللفظ، لا يزال أهل الغرب ظاهرين. والحديث له ألفاظ عدة وعبارات متفاوتة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في رواية ثوبان لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، وفي حديث رواه المغيرة رضي الله عنه لا يزال قوم من أمتي، ولفظ روايات جابر ومعاوية وأبي سفيان وعقبة بن عامر لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق. اختلفت الألفاظ لكنها دلت على أمر مشترك بينها جميعا، ألا وهو أن الله عز وجل يختار من بني الإسلام طائفة تكون ثابتة مهما ضعف الإسلام وانكسرت شوكته وطغى موج الاستبداد الظالم من الكفر وأهله على الإسلام وديار الإسلام وبني الإسلام، فلا تخف فالله سيحفظ دينه ببقية باقية من أهل دينه. لا تزال طائفة، لا تزال عصابة، لا يزال قوم من أمتي. الطائفة والعصابة والقوم والفئة المجتمعة من أهل الإيمان هي طائفة منصورة بنصر الله، ينصر الله بها دينه ومثل هذا كم يبعث في النفس من الطمأنينة والانشراح. ولقد مر بالأمة فترات ومراحل فيها من الظلم والاستبداد، فيها من الضعف والهوان، ربما كان مثل الذي نعيشه اليوم وأسوأ. وقد مر بالأمة في غزو التتر، وفي هجوم المغول، وفي حملات الصليب، ما يندله الجبين وما حفظت روايات التاريخ فيه الأعاجيب، حتى يظن الناس أنه لن تقوم للإسلام قائمة، لكنه دين الله وهو حافظه عز وجل. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة، لا تزال عصابة، لا يزال قوم من أمتي. الألفاظ مختلفة والروايات كلها في صحيح مسلم، وقد أخرجها عن جملة من الصحابة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث الطمأنينة في قلبي وقلبك عبد الله وقلوب بني الإسلام إلى يوم القيامة، ألا نخشى على دين الله، إنما نخشى على أنفسنا والله، وأن نحافظ على الدين في حياتنا وأهلنا وبيوتنا ومجتمعاتنا، تلك الأمانة التي سيسألنا الله عنها. لا تزال هذه الطائفة قائمة على الحق. الحق هو الدين كله، أصوله وفروعه، واجباته وأركانه، والوقوف عند حدوده. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى تقوم الساعة. أما الرواية التي أتى بها المصنف هنا وهي آخر روايات الباب عند الإمام مسلم في صحيحه، فقوله: لا يزال أهل الغرب، وقال المصنف: ذهب ابن المديني إلى أنهم العرب، لأنهم المختصون بالسقي بالغرب، وهي الدلو العظيمة يقال لها الغرب. قال: وغيره، يعني غير ابن المديني، يذهب إلى أنهم أهل المغرب، وقد ورد المغرب كذا في الحديث بمعناه. أشار إلى قولين في تفسير أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال أهل الغرب. من أهل الغرب؟ هل هي غرب الأرض آنذاك وهي إشارة إلى جهة الغرب حقيقة، أم هم العرب كما نقل الإمام علي بن المديني وغيره، وأن العرب يوصفون بأنهم أهل الغرب، والغرب هي الدلو، فيقال أهل الغرب يعني أهل الدلو العظيمة، وهم العرب يستخدمونها في سقي الماء من الآبار للرعاة والسقاة ونحوهم، فوصفوا بما استعملوه وعرفوا به دون غيرهم. هذه أقاويل أربعة ذكرها العلماء في تفسير أهل الغرب. والحديث من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث. واختلف الرواة على داود ابن أبي هند الذي يروى هذا الحديث من طريقه، فروي عنه بلفظ أهل الغرب كما أخرجه مسلم في صحيحه ونقله القاضي عياض هنا، وروي بلفظ أهل المغرب كما أشار إليه القاضي عياض، وهو في لفظه عند أبي عوانة في المستخرج وعند أبي نعيم أيضا. أما رواية أهل المغرب فقد جزم بعض المحدثين بأنها خطأ من بعض الرواة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقع في بعض طرق الحديث لا يزال أهل المغرب بفتح الميم وسكون المعجمة، وهذا يرد تأويل الغرب بالعرب. من قال إن التفسير أهل الغرب يعني العرب لا يساعد عليه لفظ المغرب. يقول الحافظ ابن حجر: لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله بالمعنى الذي فهمه أن المراد الإقليم لا صفة بعض أهله. انتهى كلامه رحمه الله. واعلم على كل حال أنه حتى لو صحت الرواية بلفظ أهل المغرب فليس المقصود به بلاد المغرب العربي التي نسميها اليوم، لأنه لم يكن تسمية تلك البلاد آنذاك بالمغرب، وإنما المغرب آنذاك هو مغرب المدينة، فما غربها؟ ها هنا أقوال أربعة يا كرام في تفسير أهل العلم لشرح الحديث لا يزال أهل الغرب ظاهرين. والذي حمل أهل العلم على العناية أن فيها منقبة وشرف. من هم أهل الغرب هؤلاء الذين جعلهم الله حماة للدين ورافعين لرايته وقائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة؟ القول الأول كما سمعت أنهم العرب، وهذا تأويل حمل فيه الغرب على معنى الدلو الكبيرة، فأهل الغرب يعني العرب. القول الثاني أنهم المجاهدون أياً كانت وجهتهم، فأهل الجهاد في سبيل الله. وأهل الغرب على هذا التأويل معناه أهل الشدة والجلد، والمجاهدون كذلك، فيكون الغرب هنا بمعنى الحدة. يقول القاضي ابن العربي رحمه الله: قال قوم هم المخصوصون بالجهاد المثابرون عليه الذين لا يضعون أسلحتهم، فهم أبدا في غرب، وهي الحدة. خرج ذلك مسلم قال: وهذا يكون بجوب القفار وخوض البحار تحقيقا للوعد الحق المذكور حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر الأخضر غزاة في سبيل الله. قال: وهذا يدل على طلب تحقيق الموعد من وراء البحار، وقد علم صلى الله عليه وسلم بلوغ الدين هناك. انتهى قوله. فهذا ثاني الأقوال في المسألة، وأنهم المجاهدون في سبيل الله أيا كان موقع كتائبهم و جهادهم في سبيل الله، وأن معنى قوله أهل الغرب هنا أهل الحدة والشدة والجلد. يقول العلامة المعلم رحمه الله: وأقرب الأقوال أن المراد بالغرب في الحديث الحدة والشوكة في الجهاد. واستدل رحمه الله ببعض روايات الحديث الأخر التي تصف هذه الطائفة، قال: ففي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: لا يزال هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة، إلى آخر الحديث. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون. قال: ونحوه في حديث معاوية وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما. يقصد رحمه الله أن هذه الطائفة وصفت في عدد من طرق الحديث ورواياته بالقتال في سبيل الله وبالجهاد في سبيل الله، فهذا يقوي القول أن المراد به المجاهدون أيا كانت وجهتهم وموقعهم، فهم المقصودون بأهل الغرب. ومعنى الغرب هنا الحدة والشدة والجلد، وأنهم قائمون بدين الله عز وجل لا تثني عزائمهم أي شيء مما يمكن من التآمر والتواطؤ والعدوان، فهم ثابتون على الحق راسخون عليه. وفي الحديث أيضا في تفسيره وتأويله كما أسلفت قولان آخران، نرجئها إلى مجلس الجمعة القادمة إن شاء الله، لطول في بعضها واستدلال يستحق بالمؤمن أن يقف عنده وهو يسمع كلاما من علم الغيب في مستقبل الأيام يخبر به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نأتي عليه مع إعادة لما سبق في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. أيها المباركون، هذه الليلة العظيمة ليلة الجمعة لا ينبغي أن تمر بنا كسائر الليالي، لأنها عند الله ليست كذلك، هي ليلة عظيمة عظم الله شأنها. فالمؤمن العاقل الفطن يقضي ليلته في إقبال عظيم على الله والتماس حثيث لفضل الله. واعلم رعاك الله أن من أجل ما تلتمس به فضل الله في مثل هذه الليلة وفي مثل يوم الجمعة أن تكون مشغولاً بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب لما قال: إذا أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فمن أراد أن يكون في ليلته عبداً قريباً من الله مشتغلاً بعظيم فضل من الله فليكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشعرا بالصلوات التي تتردد على لسانه وتتلجلج في صدره أنه يصلي على نبي عظيم عند الله كريم القدر عند الله صلى الله عليه وسلم، وأن له من الفضائل والمناقب ما تستحق أن تكون صلاتنا وسلامنا عليه مفعمة بهذا الإجلال والتقدير. ولو قلت لك: ألق سلاما على شخص عابر في الطريق تبتغي الأجر، لألقيت السلام وحده. فإذا قيل لك: هذا الإنسان هو كذا وكذا من العظماء في المجتمع والوجهاء، لكان لسلامك من الحفاوة والإجلال والتقدير بقدر من تلقي عليه السلام، فكيف بصلاتك وسلامك على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. حقنا والله أن تكون صلواتنا وسلامنا عليه مفعمة بحب تقطر إجلالا وتقديرا ومعرفة لقدر هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فصل يا رب وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا، وارزقنا يا رب صلاة وسلاما عليه تبلغ بنا بأعلى الدرجات وأسنى المقامات. لك الأشواق تسعى لا تكل، وفيك الشعر يشدو لا يمل، عليك صلاة ربي يا ضياء أتانا بالهدى فعليه صلوا. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هي لأمة الإسلام من أمرها رشدا، واجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتقبل دعانا واهدنا إلى الصراط المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.